الشريف للإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية لمودة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. الثالثة عزاء لصاحب الدار صلوات الله وسلامه عليه وترجيلا لفرجه بصوت عالي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على صاحب النحر الدامي والصدر الضامي والحرم المسلوب. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الحسين وحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. في مثل هذه الليلة أرحل عن الدنيا علوية مطهرة نقية الجيوب عفيفة الثياب، من نحن في جوارها من تمام الحوائج عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام. ولطالما قصرنا في حقها وأسأنا أدب الجوار ونحن في جوارها المقدس صلوات الله وسلامه عليها. فطالما أسأنا الأدب في محضرها فمدينة قم هي محضر السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. وحتى بيوتنا هي من ضمن هذا المحضر الشريف الأقدس، إذ نحن نتنعم بجوارها ونتشرف بقرب مساكننا وبيوتنا من فنائها الأقدس وحضرتها المنيفة عليها أفضل الصلاة والسلام. السيدة المعصومة صلوات الله عليها شأنها كشأن آبائها وأجدادها وشأن أمهاتها وجداتها عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وتحياته وثناؤه. شأنها في الغربة شأنهم، غريبة شط بها المزار وابتعدت عن ديارها مدارها في الحجاز خلية من أنوارها، كما هي خلية من أنوار أبيها، من أنوار أخيها، من أنوار ابن أخيها، غريبة، وهي تعيش في أوساط شيعتها وفي أوساط محبيها، إذ لا يعرفون قدرها ويقصرون في التعامل معها، عليها أفضل الصلاة والسلام، ويضعونها دون محلها الأكبر ودون شرفها الأعظم، عليها أفضل الصلاة والسلام. الحديث عنها ذو جنبات متعددة، المقام لا يفي ولا يكفي أن أسلط النظر على جميع تلكم الجنبات إن شاء الله في وقت آخر، ألقي تمام النظر على تلكم الجنبات المختلفة، لكن فقط أشير إلى عناوينها ثم أعرج على عنوان واحد من هذه العناوين، إنما أذكرها لعل بعضكم يرغب في البحث عن هذه العناوين في بطون الكتب والأسفار. العنوان الأول والبحث الأول وحياتها من جهة تاريخية، وإن لم يتوفر في المصادر الموجودة عندنا حاليا وبالفعل معلومات تفصيلية وكثيرة عن حياتها، لكن البحث والمتابعة الدقيقة ربما توصلنا إلى تحصيل معلومات ضافية عن حياتها، عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا البحث الأول هو من الأبحاث المهمة لمعرفة السيدة المعصومة، عليها أفضل الصلاة والسلام. والبحث الثاني أشير إليه سؤال سأله أحد الإخوة المؤمنين عن السبب في عدم زواجها، وهذا السؤال لا يعني فقط بخصوص السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، بل بخصوص كثير من العلويات من بنات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يتزوج. هذه المسألة إن شاء الله في وقت آخر أوصف الكلام فيها، لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل قد لا يكفي الوقت الآن. المسألة الثالثة الأحاديث التي روتها السيدة المعصومة عن آبائها ورواها عنها محدثون من الفرقة الناجية وكذلك من محدثي العامة. هناك جملة من الأحاديث الشريفة التي وصلت إلينا رواها محدثو الفرقة الناجية رضوان الله تعالى عليهم، وطائفة من تلك الأحاديث رواها محدثو العامة. هذه الأحاديث أيضا لابد من ذكرها وبيان معانيها ولو بشكل مجمل. هذه العناوين عناوين مهمة، والذي يريد أن يحيط علما بشأن السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام لابد أن يعرف هذه الأبعاد التي أشرت إليها. لكن هناك مسألة أهم من كل هذه الأمور التي ذكرتها، وهذه الأمور تكون أمور ثانوية بالقياس إلى تلك المسألة، معرفة مقامها عليها أفضل الصلاة والسلام. ففي الرواية الشريفة من زارها عارفا بحقها فله الجنة. صحيح أن معرفة تأريخها له قدر من الأهمية، ومعرفة الشؤونات الأخرى التي أشرت إليها لها قدر من الأهمية، لكن الشيء الأهم والذي لابد أن نبينه في مثل هذه الليلة معرفة مقامها ومعرفة منزلتها عليها أفضل الصلاة والسلام. وإذ نحن ننعم في جوائها لابد أن نعرف قدرها حتى نتمكن من أن نحسن التعامل مع هذا المقام الأقدس لسيدتنا عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا المقطع يحفظه أكثر القميين من الرواية: من زارها عارفا بحقها فله الجنة، مكتوب في كتب الأحاديث، في كتب الزيارات، في كتب الأدعية، ومنقوش في نفس الحضرة الشريفة: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. هذا المقطع مقتطف من رواية يرويها شيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه في بحاره، ويرويها المحدث عبد الله البحراني النوراني رضوان الله تعالى عليه في كتابه عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، ويرويها كذلك خاتمة المحدثين الشيخ عبد الله القمي في مفاتيح الجنان، وكذلك في سفينة البحار الجزء الثاني في مادة فطنة. وجملة من محدثي الطائفة ذكروا هذا الخبر رواه المحدث علي بن إبراهيم القمي عن أبي إبراهيم بن هاشم القمي الكوفي عن سعد الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الرضا يكلم سعدا فيقول: يا سعد، عندكم لنا قبر؟ فقال سعد: جئت فداك. قبر فاطمة بنت موسى؟ قال: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة. هذا نص الرواية التي ذكرنا منها المقطع: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. بعد ذلك الإمام يقول: فإذا أتيت القبر فقم عند رأسها مستقبل القبلة، وكبر 34 تكبيرة، وسبح 33 تسبيحة، واحمد الله 33 تحميدا، ثم قل: السلام على آدم صفوة الله، إلى آخر الزيارة الشريفة التي قرأناها قبل قليل. هذا تقريبا نص الرواية الشريفة المروية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى المهم في هذه الرواية هو هذا المقطع الذي ذكرته في أول حديثي: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. هذا المضمون لم يكن موجودا فقط في هذه الرواية، وإنما هناك جملة من الروايات تعبد هذه الرواية في المعنى. ما رواه شيخنا الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بغوية القمي في كتابه ثواب الأعمال بسنده عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من زار فاطمة بنت موسى فله الجنة. وما رواه شيخنا أبو القاسم جعفر بن قولوي رضوان الله تعالى عليه في كامل الزيارة عن الإمام أبو جعفر بن الجواد صلوات الله وسلامه عليه هذا الكتاب وخمسة كتب الأخبار والأحاديث والزيارات الشريفة عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة. ورد في روايات أخرى أن زيارتها تعادل الجنة. هذا المعنى ورد في جملة من الروايات والأخبار الشريفة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن الرواية الأولى أيدت الجنة بعرفان حقها: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. هنا في المقام نحن لا نقول أننا نتمكن من عرفان منزلتها حق المعرفة أبدا، بسبب القصور الموجود فينا وبسبب التقصير الموجود فينا، ونحن في جوار السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. أقول سيدتي، أنا أعتبر من خطأي في القول أو من خطأي في الفهم، إنما ما أذكره من كلام على قدري وعلى قدر معرفة المحدود. أما مقام سيدتنا المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، لا أتمكن أنا وأمثالي من معرفة كل مقامها الشريف. مقامها الأقدس يعرفه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، منهم وهم منها صلوات الله وسلامه عليها. لكن ما السبيل وكيف نتمكن من معرفتها عليها أفضل الصلاة والسلام؟ أهل البيت وضع لنا سبلا متعددة لمعرفة فضلهم ولمعرفة فضل ضراريهم ولمعرفة فضل أوليائهم. من تلك السبل الواضحة ومن تلك الأعلام اللائحة التي نصبها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشيعتهم الزيارات، هذه النصوص المروية، زيارة السيدة المعصومة مروية عن إمام معصوم، عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الزيارات عبارة عن كتب مختصرة تبين فيها مقامات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكننا نحن بعيدون، وحتى حوزاتنا العلمية بعيدة عن دراسة هذه الزيارات وعن معرفة معانيها وعن معرفة الأسرار الموجودة في تلك الزيارات التي وضعها لنا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لمعرفة مقام المعصومين وفضائل المعصومين ومقام أوليائهم وذراريهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فزيارة السيدة المعصومة مروية عن الإمام المعصوم أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والزيارة بحاجة إلى تفصيل وشرح طويل. المقام لا يسع، فقط أشير إلى نقاط مهمة بخصوص هذه الزيارة. المسألة الأولى التي أشير إليها مقدمة الزيارة. مقدمة الزيارة ماذا قال الإمام الرضا؟ قال: فإذا أتيت القبر فقم عند رأسها مستقبل القبلة وكبر 34 تكبيرة وسبح 33 تسبيحة، تحميد الله 33 تحميد، ثم قل الزيارة تبتدئ ب34 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميد، وهذا هو تسبيح الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. الزيارة مفتتحة بتسبيح الزهراء. نعم، المعروف الآن عندنا أن تسبيح الزهراء أولا يبتدئ بالتكبير ثم التحميد ثم التهليل، لكن نفس الأعداد المذكورة في الزيارة. غاية ما في الأمر أن المذكور في الزيارة تسبح 33 قبل أن تحمد 33. لكن هو في الروايات المروية بخصوص تسبيح الزهراء روايات مختلفة. بعض الروايات جعلت التكبير في الآخر، أولا التهليل ثم التحميد ثم التكبير. الروايات التي وردت بخصوص تسبيح الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام روايات وردت مختلفة، لكن هناك من الروايات طائفة عدل عليها العلماء، هو التكبير أولا ثم التحميد ثانيا ثم التسبيح ثالثا. التكبير 34، التحميد 33، التسبيح 33. وهذا الاختلاف الموجود في روايات التسبيح إما أن يكون بسبب التقية، لأن أبناء العامة أيضا يروون تسبيح الزهراء ويجعلون التكبير في آخر التسبيح، أولا يسبحون ثم يحمدون ثم يكبرون في الآخر. ربما هذا الاختلاف في الروايات ناشئ من التقية عندنا كثير من الروايات وردت على أساس التقييم. وربما أن هذا الاختلاف ناشئ من اشتباه الرواة في النقل. عادة مثل هذه الروايات التي فيها أرقام وفيها تركيب تكون عرضة للاشتباه، فلربما هذا ناشئ من اشتباه الرواة. ولربما هناك احتمال ثالث أن تسبيح الزهراء له هيئات متعددة، يعني هذا أيضا يسمى بتسبيح الزهراء، والروايات الأخرى التي ذكرت تسبيح الزهراء بنحو آخر يختلف عن هذا النحو المعروف أيضا هو هيئة أخرى، تسبيح آخر للزهراء. يعني هناك عدة تسبيحات تسمى بتسبيحات الزهراء. على أي حال، هذا البحث في اختلاف في روايات التسبيح ربما يخرجنا عن أصل المطلب. لكن الزيارة الشريفة ابتدأت بالتسبيح، ابتدأت بتسبيح الزهراء، وهذا التسبيح تسبيح مخصوص بالزهراء، وقرن باسم الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وهو من الهبات والعطايا التي أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته الزهراء، وخصها بهذا التسبيح وجعله عنوانا لتشريفها وعنوانا لعظم منزلتها عليها أفضل الصلاة والسلام. وعادة المتكلم عندما يتكلم، خصوصا العلماء، العلماء عندما يتكلمون في موضوع معين فاتحة كلامهم يكون فيها براعة استهلال. براعة الاستهلال ما المقصود منها؟ يعني المتكلم عندما يتكلم ويجعل لكلامه مقدمة، المتكلم العالم، المتكلم المدرك، المتكلم البليغ، يجعل براعة الاستهلال في كلامه، في مقدمة كلامه. والمقصود من براعة الاستهلال أنه يختصر جميع المطالب، جميع المعلومات التي يريد أن يتكلم حولها بشكل مفصل، بعد ذلك في كلامه يختصر الكلام في المقدمة. ولذلك مثلا الآن في الكتب، في الكتب المؤلفة، في مقدمة كل كتاب تجد المؤلف يحاول أن يختصر المعلومات الموجودة في الكتاب، يضعها في المقدمة بشكل مختصر. المقدمة التي تحوي على معلومات مختصرة لكل الكتاب يقال لهذه المقدمة مقدمة فيها براعة استهلال. والبراعة الاستهلال في مقدمة الكلام تكشف عن علم العالم وعن علم المتكلم وعن علم المؤلف وعن بلاغته وعن قدرته وعن سيطرته على معلوماته. والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يتكلم هنا، هنا هو يتكلم بخصوص إنشاء زيارة السيدة المعصومة، وجعل لتلك الزيارة مقدمة، والمقدمة هي تسبيح الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وكلام المعصوم فيه براعة استهلال، نحن نقول كلام كل عالم مدرك يكون في كلامه براعة للاستهلال، لأن هذا من محسنات الكلام ومن كمالات الكلام، من كمالات المعاني في كلامه، في مقدمة كلامه أن يكون في كلامه براعة استهلال. وكلام علي كلام علي، وما قاله المرتضى مرتضى، كلام الإمام إمام الكلام. الإمام الرضا إذن في مقدمة الزيارة بماذا استهل؟ استهل بتسبيح الزهراء. الإمام هنا يريد أن يشير بابتدائه لهذه المقدمة المختصرة، يريد أن يشير إلى أن السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام صورة ناطقة من صور الزهراء، نسخة مأخوذة من الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ولذلك خصت زيارتها بهذا التسبيح، وابتدأت زيارتها بهذا التسبيح. وهناك أوجه كثيرة للشبه فيما بين السيدة المعصومة وفيما بين الصديقة الكبرى الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. أذكر جملة من أوجه الشبه. الصديقة الكبرى اسمها فاطمة، وهي التي فطمت شيعتها من النار، سميت فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار. وسيدتنا بنت موسى بن جعفر اسمها فاطمة أيضا،
وهي التي فهمت زوارها عن النار، من زارها عارفا بحقها فله الجنة. هي فاطمة زوارها الذين عرفوا حقها فطمتهم عن النار. فكما أن الصديقة اسمها فاطمة وهي التي تفطم شيعتها عن النار، سيدتنا التي نحن نتشرف بزوارها اسمها فاطمة وهي التي تفطم زوارها الذين عرفوا حقها تفطمهم عن النار وتبعث بهم إلى الجنة. سيدتنا الصديقة سيدة نساء العالمين من ألقابها الكبرى، لقبها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فاطمة الكبرى، الصديقة الكبرى، سيدتنا المعصومة من ألقابها الكبرى، لقبها بذلك إمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه. في كتب الأنساب من بنات الإمام موسى بن جعفر هناك فاطمة الكبرى وهناك فاطمة الصغرى، وفاطمة الكبرى هي سيدتنا التي نحن في جوارها. فكما لقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الكبرى، لقب باب الحوائج ابنته فاطمة التي نحن في جوارها لقبها بالكبرى. سيدتنا فاطمة سيدة نساء العالمين من ألقابها المعصوم، لقبها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المعصومة عن كل دنس، عن كل ريب، عن كل رث، عن كل دنس، المعصومة المنزهة المطهرة عليها أفضل الصلاة والسلام. وسيدتنا التي نحن في جوارها الشريف أيضا من ألقابها المعصومة. نعم، ربما لم تقع في أيدينا روايات تصرح بأن هذا اللقب موضوع من أهل البيت، لكن ليست كل الروايات وقعت في أيدينا، لكن الآن هذا الاسم، اسم المعصومة، أصبح اسما لها، أصبح تحول من لقب إلى اسم. الآن الاسم الشائع فيما بين الشيعة، فيما بين العلماء، فيما بين العرفاء، فيما بين الفضلاء، فيما بين المؤمنين، ماذا يقال؟ يقال عنها السيدة المعصومة، حتى انفرد هذا اللقب وكأنه أصبح خاصا بها عليها أفضل الصلاة والسلام، بل أصبح اسما لها، انقلب من لقب إلى اسم، لأن اللقب إذا استعمل أكثر من الاسم ينقلب إلى اسم، الألقاب إذا استعملت أكثر من الأسماء على الأسماء تنقلب من ألقاب إلى أسماء، حتى الآن أصبح اسمها المعصومة، وهي أيضا معصومة عن كل دنس وعن كل ريب وعن كل شك عليها أفضل الصلاة والسلام. فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام باب للحوائج يقصدها العاني، يتوجه إليها المحتاج. فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، ولربما تحدثنا عن هذه المسألة في المجالس الماضية وعن كيفية التوسل بالصديقة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وفاطمة المعصومة من تمام الحوائج عليها أفضل الصلاة والسلام هي باب للحوائج كأبيها، ما قصدها من محبيها بنية خالصة لحاجة إلا انقضت حاجته. فاطمة الزهراء من أسمائها الشفيعة، وهي التي تشفع لبراريها ولمحبيها ولشيعتها ولشيعة شيعتها عليها أفضل الصلاة والسلام. وفاطمة المعصومة أهم حاجة يطلبها الزائر، ماذا يقول؟ يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. أهم حاجة يطلبها الزائر في زيارتها الشريفة المروية عن إمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مروية عن إمام من الرضا، أن تتطلب فيها يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. كما أن الصديقة الكبرى كانت هي الشفيعة، فاطمة المعصومة أيضا هي الشفيعة عليها أفضل الصلاة والسلام. فأنا عندما أوردت أوجب المشابهة في الأسماء بين أسماء الصديقة الطاهرة وبين أسماء فاطمة المعصومة عليهما أفضل الصلاة والسلام، لم يكن هذا الإيراد على أساس خطابي مثلا أو على أساس جزافي. الأسماء لها علقة بذوات الأشخاص لأنه ورد في الروايات الشريفة ما من مسمى إلا وفيه من اسمه شيء، ما من مسمى إلا وفيه من اسمه شيء، لأن الاسم هناك جملة من الروايات الشريفة، مثلا الروايات التي قالت أن من حقوق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، من حقوق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، ومستحب الوالد أن يختار اسما حسنا جميلا لولده. طبعا هذه المسألة لها أثر كبير في الحياة الدنيوية، لها أثر كبير في الحياة الأخروية أيضا لها أثر. أما في الحياة الدنيوية الاسم له تأثير تربوي على نفس الإنسان، فيه آثار تربوية على نفس الإنسان، لربما مثلا إذا سميت ولدك عليا فحقا في يوم من الأيام يسأل عن معنى اسمه، عن سبب تسميته، إن لم يسأل هو أنت تحدثه أنك سميته، أنك سميته عليا تيمنا باسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنك سميته كذا اسم من الأسماء التي نتيمن بها نتبرك بها، وكذا سائر الأمم حتى الأمم غير الإسلامية، إما أن تسمي أبناءها بأسماء للأشخاص الذين تعتقد بقدسيتهم في دياناتهم، أو بأسماء عظمائهم عظماء كل أمة من الأمم، والناس يتيمنون بالأسماء. الآن كثير من الناس إذا يخرج من بيته مثلا ويصادفه شخص اسمه حسن يتوقع الحسن في ذلك اليوم، هذا المعنى لا يعد من الطيرة، هذا المعنى له أثر في الروايات الشريفة. الإمام الحسين عليه السلام لما كان في مسيره نحو العراق يسأل بين فترة وأخرى ما اسم هذه المنطقة، قالوا هذه اسمها العقر، قال نعوذ بالله من العقر، ما اسم هذه المنطقة، قيل كربلاء، قال نعوذ بالله من الكرب والبلاء. حتى في حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندنا منطقة في العراق معروفة باسم شهربان، في المقدادية هو لم يكن اسمها شهربان، اسمها شرهبان. أمير المؤمنين في طريقه إلى النهروان كأنما فرسه عثرت في هذا المكان فقال أرض شرها بان، الآن معروف على لسان العامة يسموها شهربان في العراق، وإلا أصلها في التاريخ أرض شرها بان. كذلك في موضع آخر لما يصل في طريقه فيرى أرضا خضراء جميلة يقول يتفأل من هذه الخضرة، يقول خير نبات، الآن معروف في العراق تغيرت الأسماء يقال لها خير نبات، وإلا في أصلها في التاريخ أمير المؤمنين قال عن هذه الأرض خير نبات. على أي حال مثل هذه الأمور والحوادث واقعة في تاريخ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأسماء لها تأثير، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة يبدلون الأسماء القبيحة، أسماء المدن، أسماء الأشخاص، أسماء الأراضي. اليوم في درسنا العصر كنا نتحدث عن بعض الروايات الشريفة، من جملتها أشرنا إلى أن هذا الإصبع عند العرب يسمى بالسبابة، أما النبي سماه بالمسبحة، لأن السبابة اسم يشير إلى السب في معنى سيء، النبي بدل هذا الاسم سماه بالمسبحة، هذا الإصبع معروف بالسبابة في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يسمى بالمسبحة. هكذا جملة من أصحاب النبي أسماؤهم قبيحة غيرها النبي صلى الله عليه وآله، لأن للإسم تأثير نفسي خاص وتأثير تربوي في نفس الإنسان. على أي حال أنا قلت هذه المسألة متشعبة تحتاج إلى بسط الكلام فيها إلى عدة جهات. على في الجانب الدنيوي، في الجانب الأخر ورد في بعض الأخبار الشريفة أن للأسماء شفاعة، ولذلك الأئمة يؤكدون لابد لأسماء أولادنا لأسماءنا أن تكون إما معذبة وإما محمدة، إما معذبة وإما محمدة، أن تكون بأسماء الله بأسماء النبي بأسماء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى ورد في الروايات أن من ولد له أربع أولاد ولم يسمي أحدهم محمدا صلى الله عليه وآله فقد جفاني، النبي يقول فقد جفاني، من لم يسمي ولده أربع أولاد ولم يسمي واحدا منهم باسمي فقد جفاني. فمسألة الأسماء بالأسماء الشفاعة في يوم القيامة، يعني من كان مسمى بهذا الاسم وينادى باسمه في يوم القيامة. لاحظ مسألة الأسماء حتى في يوم القيامة، حتى أسماء الآباء، ولذلك في يوم القيامة لا ينادى بأسماء آبائهم إلا الشيعة، وأما غير الشيعة فينادون بأسماء أمهاتهم لأنهم من أبناء الزرع. وردت في هذا روايات كثيرة جدا، إن لم تكن متواترة فهي متواترة، روايات كثيرة جدا من طرق الخاصة من طرق العامة. راجع بعض أجزاء الغدير وغير كتاب الغدير للعلامة الأمين رضوان الله تعالى عليه، تجد هذه المباحث مفصلة بخصوص قضية أن الشيعة فقط هم الذين ينادون بأسماء آبائهم في يوم القيامة، وحتى هذه الأسماء التي نسمي بها أنفسنا نسمي بها أبناءنا ربما تغير في يوم القيامة. يعني هذا الذي نسميه باسم أمير المؤمنين وبعد ذلك عاقبته إلى النار يغير اسمه هنا، يسمى باسم عمر مثلا بأي اسم آخر، هذه الأسماء قبيحة مثلا. ولذلك في الدعاء الشريف أقرأ في صفحة 170 من مفاتيح الجنان في أعمال ليلة 15 من شهر شعبان، دعاء مروي بعد صلاة مروي عن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني إليك سقير ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، اللهم لا تبدل اسمي. هذا المقطع من الدعاء موجود في عدة أدعية، فقلت هذا بحث الأسماء بحث يحتاج إلى تفصيل، قلت الآن بسبب بحث المسألة من جميع جهاتها، لكن فقط تشير إشارات: اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، وإشارة إلى أن الأسماء تتبدل في يوم القيامة، أن هذا الذي كان يسمى بالمؤمن يتبدل اسمه، يسمى بغير اسم آخر، يسمى بالفاسق، يسمى بالفاجر، يسمى بالكافر. ولذلك ينادي المنادي: يا مؤمن يأتي المؤمن. وأما المرائي الوارد في الروايات كيف ينادى؟ يا فاجر، يا فاسق، يا كافر، هكذا لا يقال له يا مؤمن، أما المؤمن يقال له يا مؤمن. تتبدل الأسماء، تتبدل الأوصاف، تتبدل الألقاب، فهذه الأسماء لها دلالة ذاتية، وخصوصا إذا كانت الأسماء أهل البحث يسمون بها. الآن البحث عن أسماء عامة الناس، أما إذا كان الإمام موسى بن جعفر يسميها فاطمة، الإمام فعله كله حكمة، عندما يفعل شيء لا يفعل نتيجة هوى نتيجة رغبة، والإمام لا توجد عنده الرغبة المستندة إلى الهوى، الإمام معصوم، الإمام كله حكمة، الإمام كله علم وكله معرفة، والإمام ما يفعله يريده الله، يعني الله يريد أن يسمي هذه البنت فاطمة، ما يفعله المعصوم هو الذي يريده الله، يعني الله سبحانه وتعالى يريد من الإمام موسى بن جعفر أن يسمي ابنته هذه فاطمة، أن يلقبها الكبرى، وهكذا سائر الأسماء الأخرى. عندما نقول أن هناك مشابهة فيما بينها وبين الصديق عليها أفضل الصلاة والسلام من جهة أسمائها، هذه المسألة لها بعض عقائد كبير. على أي حال هذه النقطة، وربما أطلت عليكم بالحديث لكن أختصر الكلام المتبقي، أشير إلى المسألة الثانية. هذه المسألة الأولى كانت في مقدمة الزيارة، المسألة الثانية، المسألة الثانية في قبل الزائر: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. هذه كلمة ما مخصوصة بطائفة من الناس، وإنما أي زائر من زوارها يقف بين يديها، يقف في حضرتها المنيفة عليها السلام فيقول: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يتوجه إلى فاطمة، يستغيث بفاطمة. وهذا كلام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. هذا الكلام في عامة زوارها، في عامة الشيعة، كل من يزورها سواء من قريب أو من بعيد، لمن يتمكن الزيارة من القرب فليزر أهل البيت من البعد، هكذا ورد في الروايات. من لم يتمكن من زيارتنا فليزر صالح موالينا، فليزر زوارنا في بعض الأخبار. على أي حال فكل زائر يقف في الحضرة المنيفة فيقول: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، كلام غير مخصوص لا بالعلماء لا بالجهلاء، لا مخصوص بالصغار ولا بالكبار ولا بالرجال ولا بالنساء، كل من يزور السيدة يقول يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. فمعنى ذلك انها تكون بابا للشفاعة لكل مذنب لكل انسان، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يعني ان لها من الشفاعة الواسعة الوسيعة بحيث كل زائر يزورها يقول يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. وإلا إذا كان لها شفاعة محدودة كيف الإمام الرضا يقول هذا الكلام ويضعه في ديارة تزورها الملايين الملايين على مر العصور؟ الإمام الرضا جد علي جد خبير صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر، الملايين من الزوار يتبركون يتشرفون بزيارته وكلهم يقول يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. كلام المعصوم كلام يدل على معنى حقيقي بتمام المعنى، يعني أن فاطمة شفاعتها تسع كل هؤلاء الزوار، أن شفاعتها من السعى بحيث تسع كل من يزورها عليها أفضل الصلاة والسلام. وليس هذا غريبا، رواية يرويها القاضي نور الله المرعش التستري الشهيد الثالث رضي الله تعالى عنه عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول إن لله حرما وهو مكة، إن لله حرما وهو مكة، ألا إن لرسول الله حرما وهو المدينة، ألا وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ألا أن قوم الكوفة الصغيرة، ألا أن للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قوم. ألا أن ربما في بعض الروايات باب واحد، لكن في هذه الرواية ألا أن للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قم، تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، وتدخل الجنة وتدخل بشفاعتها إلى الجنة شيعتي بأجمعهم، شيعتي بأجمعهم. هذه الرواية تدل على معنى للشفاعة أوسع من المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل بخصوص الزوار، إما تدخل بشفاعتها إلى الجنة شيعتي بأجمعهم، وإما تدخل هي تدخل، يعني يكون الدخول بشفاعتها، لكن ربما المعنى الأول أرجح وتدخل بشفاعتها إلى الجنة شيعة بأجمعها، فشفاعتها بحيث تسع عامة الشيعة ليس فقط الزوار. المعنى الأول فهمناه باعتبار كلام يتكلم به الزائر، أما هذه الرواية تشرح لنا معنى الزيارة، أن شفاعتها عليها أفضل الصلاة والسلام يدخل بها تمام الشيعة. هنا مسألة، أن عندنا روايات أخرى أن الشيعة بتمامهم يدخلون بشفاعة سيد الشهداء، أن الشيعة بتمامهم يدخلون بشفاعة أمير المؤمنين، بشفاعة رسول الله، بشفاعة فاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا. روايات، هذه الروايات ليست فيما بينها تضارب، لا تتصور أن هناك تضارب فيما بين هذه الروايات، وإنما لسان الروايات يريد أن يبين منزلة فاطمة المعصومة، منزلة أهل البيت، منزلة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يريد أن يبين منازلهم، مراتبهم، مقاماتهم. الروايات معناها هكذا، لو أرادت أن تدخل الشيعة بشفاعتها لدخل الشيعة بشفاعتها، وإلا لسيد الشهداء شفاعة في يوم القيامة، هناك من الناس من يدخل بشفاعة سيد الشهداء، هناك من الناس من يدخل بشفاعة رسول الله، هناك من الناس من يدخل بشفاعة السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، بل لشيعة شفاعة، للمؤمنين شفاعة، للشهداء شفاعة، للعلماء شفاعة، هؤلاء كلهم لهم شفاعة. لكن معنى هذه الروايات التي تقول مثلا أنه أن الشيعة بتمامهم يدخلون الجنة بشفاعة السيدة المعصومة، أنه لو أرادت أن لها المنزل عند الله، لو أرادت أن تدخل الشيعة بتمامهم إلى الجنة لدخلوا بشفاعتها. فإذن هذه الرواية التي أشرت إليها المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والزيارة الشريفة تشير إلى شفاعتها الواسعة. والشفاعة الواسعة بهذه السعة، الشفاعة ما معناها؟ نحن وإن تحدثنا في سبق عن الشفاعة بشكل مفصل، لكن أقول بشكل مختصر، الشفاعة معناها التطهير. الشفاعة معناها التطهير. إنسان مذنب إنما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. الإنسان المذنب هذا الذنب نجاسه، والجنة مكان مطهر لا يدخل إليه النجس، وهذا المذنب عنده نجاسة فلا بد له من تطهير. التطهير بشفاعة أهل البيت، يعني بنور أهل البيت. التطهير بأنوار أهل البيت، أنوار أهل البيت هي التي تطهر. هذه الشفاعة تزيل هذه النجاسة عن الإنسان فتدخله الجنة. وهكذا كلما كانت الطهارة في الشفيع أوسع كلما كانت الشفاعة أوسع. فنجد مثلا أن بعض الشيعة يشفع في واحد، بعض الشيعة يشفع في اثنين، وعند الشيعة من يشفع في مثل عدد قبيلة ربيعة ومضر، هكذا ورد في الروايات الشريفة. يعني أن طهارة هؤلاء الذين يشفعون في عدد مثل عدد أفراد قبيلة ربيعة ومضر وقبائل ربيعة ومضر أكبر قبائل العرب. يضرب بها المثل في كفاتها إشارة إلى سعة الطهارة عنده. ولذلك مثلا شفاعة العالم أكثر من شفاعة العابد، ولربما من العباد قال للعابد اذهب إلى الجنة، نعم العابد كانت همتك نفسك، ويقال للعالم نعم العابد كنت كانت همتك نفسك والخلق، لذلك اشفع في من تريد. والشفاعة شفاعة لكل شيعي ولكل مؤمن شفاعة بقدر إيمانه بقدر منزلته، يعني بقدر الطهارة التي يحملها. الإنسان يخلط عملا قبيحا وعملا حسنا صالحا، فبقدر ما عنده المؤمن من العمل الصالح له شفاعة. ولذلك تختلف الشفاعة من شخص إلى آخر. أما أن نجد شخصا له شفاعة مطلقة لأنه ما عنده شيء من النجاسة، لما نقول الرواية عن الإمام الصادق تقول أن السيدة المعصومة تشفع لكل الشيعة، يعني أن طهارتها طهارة مطلقة بحيث تطهر كل الشيعة من ذنوبهم. فهذا يكشف ماذا؟ يكشف عن أن طهارتها لا تخالطها نجاسة، لا يخالطها شائب أو دنس أو شك أو رث أو ريب. طهارتها مطلقة، طهارتها مطلقة، هذا يكشف عن عصمتها. ولذلك القرآن خاطب النبي صلى الله عليه وآله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا تعتقد أن النبي يذنب ليغفر لك. النبي قال يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إليه ثم غفرها. هذا الآن مسألة موجودة في العرف. مثلا الآن إذا شخصين يتخاصمان ويأتي شخص له منزله يقول لذلك الشخص اللي اعتدى عليه أن احسب هذا الذنب علي، ولأجل مجيء هذا الشخص الوجيه يذكر ذلك الذنب، احسب هذا الذنب علي، احسب هذه القضية علي، فليغفر لك الله ما تقدم. النبي ليس عنده من ذنب لا في التقدم ولا في التأخر، وإنما الله نسب ذنوب شيعة علي إلى النبي ثم غفرها. يا علي إن الله نسب ذنوب شيعة علي. فلما كانت طهارة النبي طهارة مطلقة، لذلك ماذا؟ كان التطهير تطهير مطلق لذنوب الشيعة. كذلك فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة طهارتها كطهارة جدها. المعنى نحن نكتشف من عصمتها عليها أفضل الصلاة والسلام، لكن لا كعصمة أهل البيت. العصمة مراتب، عصمة أهل البيت أقل مراتبهم، أما عصمة السيدة المعصومة أعلى مرتبة لها، فارق كبير. عصمة أهل البيت أقل مراتبهم، أهل البيت قولوا فيها ما تشاءون ونزهونا عن الربوبية. وأول شيء نقوله فيه العصمة، يعني أقل شيء نقوله في أهل البيت العصمة، أما هم فوق العصمة. أقل مراتبهم العصمة، وأعلى مراتب السيدة المعصومة. ولذلك الزيارة ماذا تقول؟ يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. الشأن الثانية المعرفة بالألف واللام تشير إلى الشأن الأكمل الذي هو شأن النبي والزهراء والأئمة المعصومة. فإن لك شأنا من الشأن، أنت أيتها فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر، لك شأنا من هذا الشأن، من هذا الشأن المحمدي العلوي الزهرائي الحسني الحسيني، لك شأنا من هذا الشأن. أنت أنسة بذلك النور الأقدس. فصلوات الله وسلامه عليها لما كانت شفاعتها بهذه السعة تكشف عن طهارتها أيضا بنفس السعة، فلما كانت طهارتها بهذه السعة ولذلك كانت لها الشفاعة في المذنبين في تمام الشيعة. وإلا مثلا لنفرض أن هذا الشخص من الشيعة، الشخص من الشيعة في يوم القيامة له شفاعة، له شفاعة يشفع الذنوب في ذنوب الآخرين التي هو لم يرتكب مثلها، أما إذا كان هو يرتكب مثلها هو بحاجة إلى شفاعة، فيشفع في ذنوب الآخرين التي هو لم يرتكب مثلها. المعصومة تشفع لكل الشيعة، يعني أنها لم ترتكب ذنبا مثل ذنوبهم. هذا ماذا يعني؟ يعني أنها معصومة فعلا كما تسمى بالمعصومة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا ماذا يكشف؟ إذا عرفنا أنها معصومة مطهرة، مطهرة عن الذنوب، بقية الذنوب، طاهرة الثياب صلوات الله وسلامه عليها، محمودة نقيبة، طيبة الذات والسيرة عليها أفضل الصلاة والسلام. إذا كانت بهذا الحال ماذا سنكتشف؟ نكتشف أن عقلها بلغ أرقى المراتب، وذلك في الروايات أن الإنسان بقدر ما يذهب يذهب من عقله حال لا يعود إليه أبدا. كلما أذنب الإنسان ذنبا ذهب من عقله مقدار لا يعود إليه أبدا. أما الذي لا يذنب مثل السيدة المعصومة يعني ماذا؟ يعني أن عقلها كامل، أن عقلها وافر. وصاحب العقل الكامل يتمكن من تحصيل العلم الكامل، وذلك الذنوب هي التي تحجب الإنسان عن معرفة الله وعن معرفة حقائق الأشياء. النبي عندما يقول اللهم أرني الحقائق على حقيقتها، حقائق الأشياء إنما تحجب عن الإنسان بسبب ذنوبه. إذا كان الإنسان مجرد عن الذنوب تكشف له الحقائق. السيدة المعصومة منزهة عن الذنوب كما بينا قبل قليل، فإذا علمها علم كامل أيضا. وإذا كان علمها علم كامل، إذا كان علمها علم كاملا فعملها سيكون كاملا. كيف سيكون عملها كاملا؟ وذلك أن العلم الكامل يكون علم يقيني، والعلم اليقيني يبعث الإنسان على العمل. نحن قد نعلم بعض الأشياء ولا نعمل بها، لأن علمنا ليس بعلم يقيني. العلم اليقيني الآن أنت متيقن أن النار تحرق، لا تمد يدك في النار. اليقين يبعث على العمل. فلما كان علمها علما كاملا يعني كان علمها علما يقينيا فهو يبعث على العمل، والعلم الكامل يبعث على العمل الكامل. فهي الكاملة في العقل، الكاملة في العلم، والكاملة في العمل عليها أفضل الصلاة والسلام. وإلا ما معنى أن شفاعتها تدخل الشيعة بتمامه إلى الجنة؟ وهذا معنى أن شفاعتها تدخل الشيعة بتمامهم إلى الجنة. وإن كان هذه المسألة أيضا بحاجة إلى تفصيل آخر، لكن الوقت لا يكفي، ربما قال عليكم المجلس. أنتقل إلى نقطة أخرى، هناك مباحث أخرى أريد الإشارة إليها. المسألة الثالثة التي أشير إليها، ذكرنا في المسألة الأولى شبهها بأمها الزهراء، بجدتها الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ذكرنا أوجه التناغم والتشابه فيما بين ذاتها وفيما بين ذات الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. في المسألة الثانية أشرنا إلى شفاعتها الواسعة التي تكشف عن طهارتها الواسعة، التي تكشف عن عصمتها عليها أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي تكشف عن علمها، عن عقلها، عن عملها. النقطة الثالثة والمسألة الثالثة التي أريد الإشارة إليها وبشكل موجز، ما جاء في نفس الزيارة الشريفة أيضا. قبل قليل قلت هذه الزيارات وثائق لمعرفة الأئمة، لكن نحن نجهل قيمتها. يعني للأسف حوزاتنا العلمية وطلاب الحوزات العلمية وعلماؤنا بعيدون غاية البعد عن معرفة معاني زيارات أهل البيت ودراسة زيارات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. النقطة الثالثة والمسألة الثالثة، ما جاءت الزيارة الشريفة: اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه. هذا المقطع ورد في زيارتها. هناك مقاطع أخرى كان يجزي أن أشير إليها لكن الوقت لا يرحم. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه. أن تختم إشارة إلى خاتمة الإنسان في موته، ولا نريد أن نوصل هذه المسألة. السعادة هنا ما هي؟ اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، هذا في خاتمة الزيارة. أنت الآن زرت السيدة المعصومة بعد أن أديت تسبيح الزهراء وقرأت الزيارة وقلت يا فاطمة تشفعي لي في الجنة إلى آخر الكلام، بعد ذلك تقول اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، هذا الدعاء الأخير في آخر الزيارة، فلا تسلب مني ما أنا فيه. السعادة ما هي؟ السعادة لنسأل عنها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لندع المعاني اللغوية، ندع كل الأشياء، نسأل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما السعادة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول بلزوم الحق تكون السعادة. والحق كما تعلمون، أنا راجع روايات أهل البيت، المقصود بالحق يعني الالتزام بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بلزوم الحق تكون السعادة، إذا التزمنا بأهل البيت حينئذ تتحقق السعادة. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب أمير المؤمنين: يا علي، إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أطاعك وتولأك من بعدي. إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أطاعك وتولأك من بعدي. رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: أسعد الناس، من هو أسعد الناس؟ أسعد الناس من عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا. أسعد الناس من عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا وعمل بما إليه ندبنا ونهى عما عنه انتهينا فذاك معنا وهو في دار المقامة معنا. فذاك معنا وهو في دار المقامة معنا. السعادة والأسعدية في الحياة هي في التمسك بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، التمسك الحقيقي. أما نحن لا نحسب هذا التمسك الذي نعيشه بالتمسك الحقيقي. التمسك الحقيقي بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام واللجوء إليهم والتمسك بأذيالهم بأذيال رسلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام والتوسل إليهم في كل شيء والإلقاء إلى أبوابهم والطواف في حضراتهم المقدسة صلوات الله عليهم أجمعين. طواف نام لأبدان، طواف بالقلوب أولا قبل الأبدان، طواف بالقلوب والعقول حول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كان هذا حينئذ نستشعر معنى السعادة التي أشار إليها رسول الله، أشار إليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل. فأنت عندما تقول اللهم إني أسألك أن تختمني بالسعادة، ليست السعادة بهذا المعنى العرفي، سعادة بالمال وبالجمال وبالأحسن والأنساب وإلى آخره. أن تختمني بالسعادة أن تختمني بالولاية، أن تجعل خاتمتي في ولاية أهل البيت. اللهم إني أسألك أن تختمني، وإلا الإنسان عند الموت ماذا تنفعه الأموال؟ ماذا تنفعه الزينة والجمال؟ وماذا تنفعه وتنفعه سائر الأشياء والبهارج الأخرى التي تتعلق بها في هذه الحياة الدنيوية. اللهم أني أسألك أن تختم لي بالسعادة، أن تختم لي بولاية أهل البيت، فلا تسلب مني ما أنا فيه، فلا تسلب مني ما أنا فيه، فلا تسلب مني معرفة أهل البيت. ومن جملة الأشياء التي أنت في حال زيارة، يعني فلا تسلب مني معرفة السيدة المعصومة، فلا تسلب مني زيارة السيدة التي مقام زيارة، فلا تسلب مني ما أنا فيه الآن. أنا في أي أمر الآن؟ أنا في حال زيارة، فلا تسلب مني معرفة السيدة المعصومة. يعني السعادة مع معرفة السيدة المعصومة، الولاية مع معرفة السيدة المعصومة، معنى ذلك أن معرفة السيدة المعصومة جزء من معرفة أهل البيت، وأن موالاة السيدة المعصومة جزء من موالاة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ربما طال الحديث بنا وطال المجلس بكم بقاط الأخرى وبجات الأخرى إن شاء الله في وقت آخر، لكن على أي حال السيدة المعصومة مظلومة، وهذه ليلة في السنة لربما لا تذكر حتى في هذه الليلة إلا في أماكن قليلة، ونحن في مدينتها ونحن في جوارها، نحن نتشرف بالقرب منها عليها أفضل الصلاة والسلام. وهي تجلس لي هذه الأيام، تقدم من الحجاز إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وتصل إلى مدينة ساوة، وهنا فيصل خبرها